حديث الميت. فهو الحديث الذي قد كثر الكلام فيه خاصة من أولئك العقلانيين الذين يجعلون النصوص حكما على الشرع وما شابه ذلك.
يجعلون عقولهم
حكما على الشرع. أقول لهؤلاء شيخنا يعني ينبذون من طرف خفي بأبي هريرة رضي الله عنه وروايته بسبب إنكار السيدة عائشة وردها، مع أن الحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فحينئذ هل نقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخطأت في التأويل أو في الرد، أم نقول كما قلت في الحديث الأول أنه هي اعترضت على لفظ وردها وإلا في الألفاظ الأخرى جاءت تبين النياحة وما شابه ذلك؟
ما في شك
هو هذا.
نعم، يعني الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة هنا غير الحديث الذي أنكرته هناك.
صحيح،
الحديث الذي أنكرته صحيح بلا شك، الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكون الرسول عليه السلام قال في بعض المناسبات أو الحوادث بالنسبة ليهودي مات فبكى أهله عليه، فهذا من باب أولى أن يطبق هذا الحديث عليه. لكن هذا لا ينفي ما رواه أولا ابن عمر، ثم ما رواه أبوه عمر، ثم ما رواه المغيرة بن شعبة. كل هؤلاء الثلاثة من الصحابة اتفقوا على رواية الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة، ولذلك فلا مجال للاعتماد عليها في الإنكار هنا. وبهذه المناسبة لابد من أن نذكر شيئا يفيد طالب العلم، ألا وهو ظاهر الحديث يتبادر منه أنه يخالف القاعدة الإسلامية المصرح بها في القرآن الكريم وغيره، ألا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ هذا ليس من عمله وليس من صنعه وليس أيضا من سعيه. فأجاب العلماء، أقدم لك يا شوي عشان ترتاح، نشترك في الروح ما في مانع. فاختلفت آراء العلماء في الإجابة عن هذه المشكلة. جمهورهم قال هذا الحديث في ظاهره عام، لكن لابد من تقييده أو تخصيصه لمن يعلم أنه إذا مات يبكي أهله عليه بكاء نياحة وليس بكاء دمع. فمن كان بهذه المثابة ممن سيبكى عليهم فعليهم أن ينصحوا وأن يذكروا، فإن فعلوا ذلك لم يشملهم الحديث لأنهم قاموا بالواجب. هذا هو التأويل الذي ذهب إليه الجماهير من العلماء، وهو الذي لا نرى له بديلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله فذهب إلى تأويل آخر، فقال العذاب هنا ليس من عذاب النكال الذي يعذب به الإنسان في الآخرة أو في القبر، وإنما هو من باب السفر قطعة من العذاب. فهذا المسافر لا يعذب بشيء يأتيه من غيره، وإنما هو بشيء نابع من نفسه. أي إن هذا الميت حينما يبكي أهله عليه يأسف على بكائهم عليه ويأسى، فإذا هذا العذاب هنا بمعنى إيش؟ الحزن، ليس بمعنى العذاب النكال. كان يمكن أن يقبل من شيخ الإسلام هذا التأويل الناعم الجميل لولا زيادة استفدناها من حديث المغيرة بن شعبة، حيث قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة. فهذه الزيادة اضطرتنا أن نرجع إلى التأويل الأول، هذا الذي أحببت أن أذكر به.
شيء آخر من
شيء فضل
هو أن الميت لا يعلم عن حال أهله،
هو هذا صحيح.
نعم.
يعني أنا قلت هذا في بعض الكتابات، أن يقال أن الميت بالمعنى الذي ذكره ابن تيمية، معناه أن الميت عنده إحساس وعنده شعور أيوة من قريب ومن بعيد. الميت دفن مثلا كما يقع اليوم مع الأسف، كان مستوطنا في بلاد الكفر فدفن هناك وأهله يبقوا هنا، شو عرفه؟ بل شو عرفه لو بقوا حول قبره؟ خلاص انقطعت العلاقة بينه وبين الدنيا إطلاقا. فهذا التأويل، وهذا ليس بعيدا عن حقيقة عن مذهب ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، لأنهم يتوسعون في هذه الناحية، وهذا من توسعهم جاءهم. هم يعتقدون أو يصرحون بأن الميت يحس بما قد يقع من حوله أو من أهله أو نحو ذلك. ففعلا مثل ما الأستاذ هنا يريد عليه هذا أيضا.
ورد في كلامكم في شرح الحديث الذي هو تفسير البكاء ببكاء النياحة، وهذا الشيخ نبهتم أنتم أن هناك رواية صريحة بهذا، إن الميت لا يعذب بما نيح عليه.
أينه الحديث يفسر بعضها بعضا،
أول كنت الأوصل بأن يبكي عليه، فهذا
أشمل طبعا ما ذكرت
أوصل. أنا مسألة
الذي يوصي مثلا بأن يصنع له كذا وكذا بعد موته، أو أن يحيى ذكراه بالأربعين، أو أن يبنى عليه الطبق، هذا من هذا الباب أيضا.
الله أكبر.
نعم. هذا قبل أيام توفي والد لبعض أصدقائنا، فسألت صليت عليه يعني في المسجد.
نعم.
وربست أنه من الناس الأثرياء يعني، أولاده من يعني متأثرين بمنهجنا تأثر يعني ليس اندماجيا يعني، لكن بيسمعوا كلامي. فسبحان الله قلنا لهم لما تكلمنا في المسجد، كان معلمنا الصلاة كيف تكون، فهذا كله استوعبوه في المسجد. لما ذهبوا إلى المقبرة طبعا هم كان عندهم استعداد، ولذلك قالوا في الطريق وهم ماشيين بالجنازة، تنازعوا فيما بينهم الجماعة اللي راكبين مع السيارة، يا جماعة افتحوا القرآن المسجل. قالوا انتوا ما سمعتوا كلام فلان؟ اي والله هذا فلان كمان شوية والله غير بصري شو يسوي فينا، والله ما يخلينا شيء الا اللي بنعرفه الا وينسف لنا اياه.
سبحان الله،
يا اخي خلصونا عاد.
هذا كلام اليهود. اليهود قالوا مثله بالنسبة لما جاء به الرسول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.